أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على خير الخلاق أجمعين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. كان الحديث حول انقلاب الفرض من تمتع إلى إفراد أو العكس، وذكرنا في الجلسة السابقة بأن هنا عاملان أساسيان. العامل الأول هو هل هو قاصد للتوطن أو للإقامة المؤقتة من باب التبرك مثلا أو قضاء عمل معين أو ما شابه. هذا من العوامل المؤثرة حسب فتاوى المراجع، سنقرأ اليوم إن شاء الله بعض الفتاوى. الأمر الآخر، هل استطاعته للحج حدثت قبل الفترة المعينة أو بعد انقضاء الفترة المعينة، باعتبار أن بعض المراجع يرى أن المقياس هو زمن حدوث الاستطاعة، في حين أن البعض يرى أن المقياس هو زمن أداء الحج. هل هو يعتبر من أهل مكة أو يعتبر من الآفاقي؟ وصلنا إلى قولهما عليهما الرحمة في صفحة 318، والمجاور بمكة بنية الإقامة على الدوام أولى معها، يعني بدون نية الإقامة على الدوام، يعني سواء كان بنية التوطن الإقامة على الدوام عن التوطن، أولى معها أنا أقام لكن بدون نية التوطن كالمجاورة. البعض لا سيما في الزمن السابق كان يذهب يجاور المراقد المقدسة فترة معينة، مثلا سنة في مكة، سنة في المدينة، سنة في كربلاء، يجاور الإمام عليه السلام. من أهل الآفاق، يعني إذا كان هذا من أهل الآفاق، سنتين ينتقل فرضه في الثالثة إلى الإفراد والقران. يعني إذا انقضت الثانية ودخل في الثالثة يتبدل فرضه، وهذا هو الرأي المشهور بين الفقهاء سابقا وحتى الآن وأيضا الفقهاء المعاصرين. طبعا بالنسبة للسنتين ها نتكلم، بعض المراجع المعاصرين قال إذا قصد التوطن وصدق عليه أنه وطن في حقه ينقلب بدون قضاء سنتين. إذن بعض الفقهاء جعل انقضاء السنتين هذا للمجاور لا للمتوطن، هذا رأي من الآراء. وقبلها أي قبل الثالثة، يعني قبل أن يدخل في الثالثة يتمتع، عليه حج التمتع. هذا إذا تجددت الاستطاعة في زمن الإقامة، يعني المقصود إذا حدثت، والمقصود تجددت يعني مرة أخرى مرة ثانية. فإذا كلمة تجددت لا يقصد بها حصول الاستطاعة مرة أخرى، بل المقصود بها حصول الاستطاعة.
لأنه أساسا من يكون مستطيع يجب عليه في العام القادم ولو متسكعا.
وإلا لم ينتقل ما وجب من الفرض، والاستطاعة تابعة للفرض فيهما إن كانت الإقامة بنية الدوام، وإلا اعتبرت من بلده. يعني الاستطاعة تعتبر من ماذا؟ من مكة إذا صدق عليه أنه ماذا؟ وإلا اعتبر، يعني إذا لم، خلنا نعيد العبارة، وإلا لم ينتقل ما وجب من الفرض الاستقرار في ذمته. يعني لو كانت الاستطاعة حدثت قبل ذلك فعندئذ سيبقى على ماذا؟ على التمتع، لا ينتقل الإفراد والقران. والاستطاعة تابعة للفرض فيهما كلمة فيه، لو قال فيها مو أفضل، فيهما في الإفراد والقران، الظاهر أن الرجوع فيهما عن الإفراد والقران. وإلا اعتبرت من بلده، الأقرب أن فيهما خلها مثنى باعتبار الإفراد بالقرآن. ما تقول؟
فيهما يعني ما تصير إلى المجاور والعفاق
يعني. لا 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 لا، لأنه يقول وإلا اعتبرت من بلده. ويمكن يقول فيهما مقصود يعني في من أقام بنية الإقامة الدائمة أو بنية المجاورة بعد مضي سنتين،
يعني سواء كان مجاورا
أو مقيم. وإلا اعتبرت من بلده. قلنا بالأمس أيضا في الجلسة السابقة أن الأفضل أن نعتبرها من أين؟ ليس من بلده وإنما من محل وجوده.
بس الظاهر شيخنا من كلام الترحيلي هو نفس اللي قلته أنا، فيهما يعني في المجاور الاستطاعة تابعة إلى فرضية إذا صدق يعني عليه لأنه جاور بعد المجاور، وفي الآفاق تابعة إلى فرضية.
لا بأس، هذا لا بأس. أنا أريد أقول لاحظ مع شيخنا الآن، أفرض لنفرض إنسانا مكلفا، هذا الشخص أساسا هو مثلا من أهل العراق وسافر لغرض معين إلى مثلا إلى الهند، في الهند حصلت له استطاعة تكفي من العراق لكن لا تكفي من الهند، هل سيجب عليه الحج؟
لا.
أخو لماذا لا يجب عليه الحج؟ لأنه الآن من المكان الذي هو فيه بهذه الاستطاعة. نعم هذه الاستطاعة تكفي، طبعا محل الكلام إذا كانت الاستطاعة تكفي من العراق ولا تكفي من الهند، أما لو كانت الاستطاعة تكفي من البلدين فلا كلام. أما لو فرضنا هو من أهل العراق وذهب إلى الهند، هناك حصلت لديه استطاعة للحج من العراق لكن لا تكفي من الحج من الهند، ولا نوجب عليه ماذا؟ الحج، لأنه الآن حاليا لا يوجد له زاد وراحلة يوصله من مكانه إلى مكة، يعني لعله لو أتى بهذه النفقة الموجودة لديه لعله يتوقف في نصف الطريق، أصلا لا يصل إلى مكة في بعض الفروض.
زين هذا كيف تصور هني في مسألة حيث أنه يعني
الحج من الميقات فعليه أن يأتي بالهادي جبرانا لما فاته. الشيخ الطوسي عليه الرحمة في العديد من كتبه رد هذا القول بدليلين. الدليل الأول ما هو؟ قوله سبحانه وتعالى ولبدنا جعلناها لكم من شعائر الله. من شعائر الله يعني هذا من النسك، من الأعمال التي يقوم بها الإنسان، ليس تعويضا أو ليس تداركا أو كفارة. الدليل الثاني الأمر بالأكل منها، مع أن الكفارات لا يؤكل منها وإنما يتصدق بها. هذا ثلث الهادي لمن؟ ثلث الهادي للحاج، وثلثه يهديه هدية لمن أحب من المؤمنين، وثلثه يتصدق به. فهذا قرين على ماذا؟ أو دليل على أنها ليس كفارتان وليس جبرانان. لا جبران لما فات من الإحرام له من الميقات على المشهور بين أصحابنا. هنا الشهيد الثاني عليه الرحمة ينقل أن للشيخ الطوسي في بعض كتبه قول أن هذا الهادي هدي التمتع جبران. هناك أنا وجدت من الشارحين من أنكر على الشهيد الثاني هذه النسبة، يعني بعض الشارحين تتبع بعض كتب الشيخ فلم يجد، بالعكس كان الشيخ يعني دائما في كل مورد من الكتب التي لاحظها يرد هذا الرأي. عموما يعني حتى الإنسان يجزم أنه فعلا هل قال الشيخ هذا ذلك في أحد كتبه أو لا، يحتاج إلى مراجعة كتب الشيخ.
وبدعوا له في المبسوط
في السيد سيد جسمه
ترحيني،
سيد ترحيني أنا ما راجعت المبسوط. وللشيخ رحمه الله قول بأنه جبران وجعله تعالى من الشعائر، وجعله تعالى من الشعائر وأمره بالأكل منه يدل على الأول، على أنه من النسك. وتظهر الفائدة، يعني ما الفائدة؟ الفائدة تظهر بين هذين المسلكين، لو أحرم لحج التمتع من الميقات، بغض النظر هو ذهب مثلا عصيانان أو ذهب اضطراراً أو نسيانان أو جهلان، فعلا وقع منه الإحرام في الميقات بناء على أنه جبران، إذن حاليا لا يجب عليه الهادي. أما بناء على أنه نسك فلن يسقط عنه الهادي. وتظهر الفائدة فيما لو أحرم به من الميقات أو مر به بعد أن مر بالميقات، يعني بعد أن أحرم من مكة، فيسقط الهادي بناء على الجبران لحصول الغرض، حصل الغرض فلا داعي للجبران، ويبقى الهدي بناء على النسك. أما لو أحرم من مكة وخرج إلى عرفات من غير أن يمر بالميقات وجب الهدي على القولين، وهو موضع وفاق. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.